النساء. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. كيف فاض الهوى بعد انقطاع طويل؟
ولن يزول يا مولاي إن شاء الله. هناك بئران ينضحان الماء ولن ينضبا أبدا بعونه تعالى.
والله لولا أبو وهب لكان مولاك الآن في عداد الأموات.
لن تموت يا مولاي إن شاء الله.
بل سيموت حين يشاء الله.
ويلك، أتتمنى الموت لمولاك؟
أتمناه بالتأكيد، لا أنكر هذا.
تتمنى لي الموت يا أبو وهب؟
مولاي لقد أفصح عن عداوته يا مولاي.
حين أتمنى لك يا مولاي الانتقال من دار فناء إلى دار بقاء فأنا أتمنى لك الخير. فعدك ملكت الأرض طرا
ودان لك العباد فكان ماذا؟ ألست تصير في قبر ويحوي ثراك هذا بعد هذا؟
صدقت،
لا أحد يخالفك في هذا يا أبا وهب.
أخبرنا يا أبا وهب عن القربة التي علقتها في عنقك.
كان يظنها شعيرا يا مولاي.
دعه يا ابن الربيع قبل أن يلسعك لسعة من لسعاته. أخبرنا يا أبو وهب عن القربة التي علقتها في عنقك.
كنت يا مولاي في إحدى المعارك. كان الوقت صيفا شديد الحرارة فرميتها عن كاهلي كي لا تشغلني عن المعركة، وقلت لها إلى متى وحتى متى لا تفارقينني؟ حان وقت وداعك إن شاء الله.
وهل رميتها بالفعل؟
بالتأكيد يا مولاي. ثم رفعت يدي إلى السماء وقلت وعزتك ما قتالي لأعدائي شوقا إلى نعيم الجنة وإن كان قصيما، ولا هربا من النار وإن كان عذابها أليما، ولكني بحبي إياك يا حبيب أوليائه ما قدر نفسي في رضا مولاها إن قتلت أو قاتلت أعداها. قالت لمولاها ومن مولاها ومن إلى جنته هداها؟ ما رغبت الجنة أن أراها ورهبت النار بأن أصلاها، لكنني عبد أحب الله.
مولاي، أتصدق أن من قال هذا الشعر هو من البلهاء يا مولاي؟
أمه يا أمه،
ما الذي أتى بك يا مالك؟
اجلسي أمه.
أسألك سؤالا واحدا وأريد جوابا واحدا، من يكون الأحنف؟
إنه أخوك.
لا زلت تخدعينني حتى الآن يا أمه.
من الذي وسوس في أذنيك؟ إنها رملة، لا أحد غيرها.
سيانا إن كانت رملة أم غيرها، ما يهمني أن أعرف هل الأحنف أخي أم لا.
سأهيئ نفسي للرحيل يا مولاي.
لا لا يا أبو هب، لن نرحل الآن. الشمس بدأت بالسطوع ولن نحتمل سخونة الأرض. نعم سنرحل قبل مغيب الشمس بقليل، رأفة بحالنا.
رأفة بحالك؟
ما بك؟ لماذا تضحك؟
كيف ترأف بحالنا يا مولاي وأنت على حصانك ونحن نسير على الأقدام؟ ألا تخاف من نار جهنم؟
ألا يكون هناك منفذ ننجو به من هذه النار يا أبو وهب؟
إن كان لك من يعينك هناك فسيفتح لك منفذا بمشيئة الله.
ومن يكون ذاك الذي يعينني؟
عملك يا مولاي، ذاك الذي يحوم فوق رأسك وتحت قدميك وعلى جنبيك فلا تستطيع أن تتخطاه أبدا.
اللهم ثبتني على صراطك المستقيم. لقد فاض علينا الماء بعد الظمأ يا أبو وهب. الحمد لله الذي أعطانا، الحمد لله. كم هو مؤلم أن يصاب المرء بالظمأ ولا يجد قطرة ماء واحدة.
بل الأصعب من ذلك يا مولاي أن يموت الإنسان من الظمأ وبالقرب منه نهر يتدفق.
أهي أحشية؟
بل واقع يا مولاي. حدث ذات يوم حينما برز الشر كله للخير كله، فمنع ماء النهر عن قوم فيهم الشيخ والرضيع والمرأة والرجل.
فهمت من تقصد. لقد بلغ الظلم في تلك الموقع مداه. أبو وهب، سأسألك سؤالا، لماذا ينتصر الشر دائما؟
حكمة الله يا مولاي في أن يضع الميزان في يوم الحساب العظيم.
لا شيء.
لكنك لازلت في الدار ولم تمضي بالغنم إلى المرعى.
لم أعد طواقا إلى هذا.
إذا نذهب إلى بغداد.
لم أعد طواقا إلى شيء. كم أتمنى أن أموت فأرتاح.
ما الذي حدث؟
كل الذي جرى. وتسألين ما الذي حدث؟ أن أكتشف فجأة أنني لا أمت بصلة إلى دار عشت فيها 20 ربيعا. أن أجد فجأة أن وطفة ليست أمي، وأن مالك ليس أخي. وتقولين ما الذي حدث؟
هذه حقيقة كان عليك أن تعلمها منذ سنين.
ولما أخفيت عني هذا ونحن على فراش واحد منذ أشهر؟
ما كنت أتوق لأكدر عليك سعادتك،
لكنك وقعت فيه من جديد، وها أنا ذا أكثر سوداوية من ذي قبل. أرى أحلامي وأماني قد تحطمت دفعة واحدة.
لهذا طرحت عليك فكرة الرحيل إلى بغداد.
طرحتها متأخرة يا رملة.
أن أطرحها متأخرة خير من أن لا أفعل أبدا.
والله لا أعجب كيف تكتم أنثى سرا كهذا.
كنت على يقين أن ذلك سيؤلمك، لذلك حاولت قدر المستطاع أن أؤجل ذلك الألم.
لو كشفت العلة باكرا ربما كان العلاج يسيرا والألم يزول باكرا. منذ شهور وأنا أطرح عليك فكرة الرحيل إلى بغداد فترفضين.
كنت تنوي الرحيل إلى سراب موهوم. أنت لست بشاعر كما تظن، إنك تكذب على نفسك أولا وتكذب علي ثانيا.
ما دامت الحقيقة على هذا الشكل فخير لي أن أتسول في بغداد على العيش في محيط كل ما فيه كذب وخداع.
كتمت عليك الحقيقة لأنني كنت أصون دمك.
تصونين دمي؟ ممن؟
من قوم أخشى عليك منهم.
أنا لا أعلم أن لي خصومة في بغداد، فقد عشت حياتي في هذه الصحراء التي لا أعرف منها سوى وطفة ومالك وبشر وقرادة وبعض غنم وإبل.
إن لم تكن أنت الجاني فقد يكون الجاني من أنت من لحمه ودمه.
ما الذي فعله أبيك يدخل السجن ويموت فيه؟
والدك لم يسجن لأنه سارق، بل سجين لأنه قاتل.
قاتل؟
قل لي يا أبو هب، ألا تشعر بالجوع؟
بالتأكيد يا مولاي، أنا أشعر بالجوع. أين الشواء؟
لقد تأخر الوزير. بالفعل
تأخر، ربما لأنه لا يستطيع التمييز بين الماعز والضأن.
لا 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 يا أبو هب، لقد أصبح خبيرا بهذا الشأن.
خبيرا خبرة الذئاب بقطيع الغنم.
ترجل عن ظهر وزيرنا يا أبو هب، فوالله إن سئمت منك سأضعك في السجن.
السجن أحب إلي من أن أترجل عن ظهر وزيرك الأبله يا مولاي.
أتراني سأطعمك من الشواء يا أبو هب؟
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
ومن أنت من هؤلاء؟
أما وقد فقدت والدي فأنا يتيم.
هذا لا جدال فيه.
والله أنا لا أملك سوى هذا الدانق. أليس مسكينا من لا يملك سوى دانقا واحدا؟
بلى والله، ولكن بقيت الثالثة. قل لي من الذي أسرك ها؟ وكيف أنت أسير؟
أنا أسيرك أنت يا مولاي.
أنا؟ كيف؟
طبعا أسير الشواء الذي أنتظره.
إذن أنا في هذه الحالة أطعم مسكينا ويتيما وأسيرا. ما بك؟ أجب.
أتحسبني يا مولاي يتيما وقد بلغت سن الرشد؟ أو تخالني مسكينا وأنا أملك في داري قوت يومي؟ أو تعتبرني أسيرا وأنا حر القلب واللسان؟
لا أظنك ألا تحبهم دون بقية الناس يا أبو وهب.
ما وراءك يا مالك؟ أقبلت بالغنم باكرا؟
ما دعيني أسألك،
هي رملة إذن؟
لا يهمني إن كانت رملة أم غيرها، ما يهمني معرفة الحقيقة.
رملة هذه تريد أن تقوض أركان هذه الدار على رؤوسنا.
إن صح ما سمعته يا أمه فقد تقوض ما لا سبيل إلى قيامه إلا بما يشفي غليلي.
وما الذي سمعته يا بني؟
أريد أن أسألك سؤالا واحدا، كيف مات أبي؟
مات كما يموت بقية الناس.
الناس لا تسفك دماؤهم على أعتاب حوانتهم.
رملة التي حدثتك بهذا؟
سيان عندي إن كانت رملة أم غيرها، ما يهمني معرفته. هل قضى أبي على فراش المرض أم مات مقتولا أمام باب حانوته؟
وأنا أريد أن أعرف من نقل إليك الخبر.
وأنا أريد أن أستمع إليك جوابا، هل ما سمعته صحيحا؟
نعم، لقد قتل والدك أمام عتبة حانوته.
ومن قتله؟
ألم يسميه من نقل إليك الخبر؟
بلى، قالوا لي إن اسمه عبد الرحمن السويقي. من يكون هذا الرجل؟ أمه لم تجيبيني، من يكون هذا الرجل؟
رجل من بغداد أغواه الشيطان فقتل والدك.
أغواه الشيطان فسفك دم أبي؟ أما من مسبب آخر؟
لا أدري.
وأين أجد هذا الرجل؟
لن تجده أبدا.
سأعثر عليه ولو كان في طي السحاب.
قلت لك لن تجده لأنه دفن في المقبرة التي دفن فيها والدك.
مات؟
مات في السجن.
يا إلهي، القاتل والمقتول في مقبرة واحدة، والله إن هذا لمن العبر.
عد بغنمك إلى المرعى يا بني.
يا لحظي العاثر، مات هذا الرجل دون أن أطأر لوالدي. ألم يتزوج عبد الرحمن السويقي هذا؟
بلى، لا لم يتزوج مطلقا.
ما إني أشك فيما تقولينه.
وما الذي يدفعني لهذا؟
خوفك من أن أثأر لوالدي. اطمئني يا أمه، سينكشف الحجاب عن عيني ذات يوم وأقوم بما أقوم، ولن أتوانى عن الثأر لوالدي لحظة واحدة.
ألا تود قصعة الحليب؟
لست طوقا إليها.
أيعقل ألا تتناول طعام الغداء والعشاء؟
لست جائعا، ألا تفهمين؟
لقد جاءك بشر منذ قليل.
لعن الله بشر، لا أريده ولا أريد ما جاء به.
لكنه
قلت لا أريده ولا أحبذ رؤيته.
ليتني لم أبح لك بشيء.
بل كان يجب أن تقولي حقيقتي وتريني وجهي الذي صبغه والدي بدم ضحيته.
لا صلة لك بما حدث.
بل أحمل وزر أبي كما يحمل السيف ضحيته.
هذا شيء مضى وانقضى، القاتل والمقتول في ذمة الله.
القاتل والمقتول في ذمة الله؟ القاتل أبي أخرجني من صلبه، والمقتول أبي نشأت وترعرعت في داره. كيف أنظر إلى مالك وأنا ذرية من قتل أبيه؟ أتراه يعرف السبب ويسكت عنه؟
لا أظنه يعرف شيئا من هذا.
من يؤكد لك هذا؟
علاقته معك وحبه لك. ألم تذكر لي إنه كان شغوفا بك؟ لا يهنأ بطعام إلا معك ولا يخرج إلا بمرافقتك.
هذا صحيح، إنني أخوه الذي يكبر والذي يلجأ إليه أيام الشدة. الآن اتضحت الصورة.
أي صورة تعني؟
صورة وطف العبوس التي كانت تسعد لدموعي وتتلذذ لشقائي. إنه الانتقام الدفين والكره المكبوت. حدثيني عن السبب الذي دفع والدي لقتل غريمه.
كيف لي أن أعرف هذا وأنا حينها لم أبلغ 7 سنوات؟
أكاد أجزم أنك تعرفين وتكتمين.
اتق الله يا رجل.
أكاد أقسم إنك تعرفين السر الذي أصبو إليه.
قل لي يا أبو وهب، لو أصابتني الشمس وأقعدني الوهن والتعب ولسعت قدماي رمال الصحراء، ما هو أجري؟
الأجر على قدر المشقة يا مولاي.
الحمد لله الذي لم يجعل لك ولمولاي مشقة أبدا.
يا أبو وهب، ألا تريد لنا أجرا؟
بل لا أريد لكم مشقة يا مولاي.
حق، حق يراد به باطل يا أبو وهب.
هذا هو أبو وهب، هذه عادته. الحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا ملوكا وآخرين هم الأتباع. الحمد لله الذي جعلنا أئمة للحق ونبراسا للهدى.
حري بأبي وهب أن يقول بأنكم أنصار الحق يا مولاي ونحن نتبع الهدى.
ما بك تلوذ بالصمت يا أبو وهب؟
الصمت عند الحق فضيلة والكلام عند الباطل رذيلة.
ترى ما ينفعنا يا أبو وهب؟ صمتك أم كلامك؟
لو تكف عني ثقلك يا مولاي.
ولما أكف عنك؟
المفسدون يتبعهم الأرذلون.
يا أبو وهب، جعلتنا من المفسدين؟
ما أنا الذي جعلتكم؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها.
أوقدوا وجزروا ما أطب سوى هذه الساعة. ابن الربيع هيا.
أمر مولاي. أيها الجد يا حرس.
ما الذي تعنينه يا وطفة؟
أعني ما شاع عنك من جمر أشعل الهشيم بيننا.
ما عدت أحتمل ذلك الجمر في داخلي فأخرجته.
حري بك أن تطفئي ذلك الجمر، لا أن تزيديه اشتعالا.
اسمع يا وطفة، لست بالبوم التي تنعب عند كل خراب ولا بالضب الذي يتحين الفرص للانقضاض.
كنت بوما نعى وضبا تربص حتى إذا ما أتى فريسته التقمها دون أن يهاب النتائج.
أتهددينني يا وطفة؟
أنا التي زوجتك للأحنف بعدما نبذك أخي لعقمك.
لم تفعلي هذا فضيلة ولا إحسانا، وإنما فعلته لكي أبتلع لساني عن إرث احتفظت به، وهذا الإرث ليس لك ولا لذريتك.
ولكنني أورثتك عوضا عنه ما لم تحلمي بالزواج منه، وأنت مطلقة تلحق بها عاهتها. ألا تذكرين كيف خلصتك من ذلك العجوز الذي جاءك خاطبا بعد طلاقك ومنحتك الأحنف دون مساومة أو تفضيل؟ لهذا أحذرك.
مما تحذرينني؟
من اللعب بالنار، فنحن من سفك دمه، فحذاري أن يسيل الدم مرة أخرى. وأخشى أن يكون دم زوجك.
لا، لن يكون. وألمي إن حدث مثل هذا فلن تكوني أنت بمأمن.
أتهددينني بإفشاء سر بات على كل شفة ولسان؟
أي سر تعني؟
ذاك الذي تناقلته الألسن فوصل إلى داري.
بل ذلك الإرث الذي تدعينه في بغداد والذي هو حق للأحنف دون سواه.
ما هي قصتك يا أبو وهب؟
قصتي يا مولاي قصة ذلك الرجل الذي انشغل بأكل عسله فنسي قطيعه فأكلته الذئاب وترك عسله تأكله الدبابير.
والله كأنك تقرأ ما في هذا الرقاع. إنما قل لي من تقصد بالدبابير؟
تلك التي تحوم من حولك، فإن وجدت نعيما اختلست، وإن وجدت جحيما نفرت.
فهمت عليك، أراك تقصد ابن الربيع.
دعني من وزيرك يا مولاي، فإن هذه الدبابير إن هوجمت لسعت.
ما زلت غير مصدق ما تسمعه أذني.
هذه هي الحقيقة.
إذن أمي الحقيقية هي جمان ابنة مسيلم؟
أجل، وقد تزوجت من عبد الرحمن السويقي فأنجبتك، ثم طلبت الطلاق فطلقت. في الواقع هي لم تطلب الطلاق على الرغم من خلافاتها الكثيرة مع أبيك، إنما الذي أدى إلى طلاقها هو خلاف نشب بين أبيك وأهلها، خلاف بين العشيرتين، مما أدى إلى أن تكون هي الضحية.
من أين استقيت كل هذه المعلومات يا رملة؟
استقيتها بحكم الجيرة، حيث لم يفصل دارينا عن بعضهما البعض سوى زقاق لا يتعدى قامة طفل صغير.
ما يهمني يا رملة معرفة السبب الذي دفع والدي لقتل ليث الدارمي.
لا أدري
حبذا لو أصدقك، ضاع كل شيء.
عما تتكلم يا أحنف؟
أتكلم عن مكان سأغادره وكنت أظنه إرثي، وفجأة أكتشف أنني جرو في قطيع من الحملان.
لا تبتئس يا أحنف، لك في بغداد خير منها.
زقاقها وجوعها،
بل حانوت في سوق الكرخ يدر عليك الدراهم دون حساب.
أشاهدت هذا في حلم؟
لا، بل هو حقيقة.
ومن أورثني هذه الدار؟
أمك.
أمي؟ أمي وقد قالت لي إنها لا تملك درهما واحدا؟
كانت لا تملك درهما واحدا، ولكنها كانت تملك حانوتا بألف درهم.
ولما أخفيت عني هذا الأمر كل هذه الشهور؟
كنت لا أريد لداري ليث الدارمي أن يهدم من جديد.
وأين صك ملكيتي؟
عند رجل مؤمن في بغداد.
أتعرفين؟ أقضي كل هذه السنين في حر الصحراء ولي حانوت في بغداد؟ ابتسم لنا الحظ من جديد يا رملة. غدا أكون في الحانوت، أملأه بالتمور والسمن والدقيق، فتزداد أرباحي، فأشتري دارا، ويصبح عندنا أولاد نورثهم ذلك النعيم. اسمع يا رملة، لقد حدثتني أنك قضيت مع زوجك 5 سنوات متواصلة.
قضيناها في شحناء وبغضاء.
لم أقصد هذا، الذي يتبادر إلي أنك لم تلدي طيلة هذه المدة.
إنها مشيئة الله.
مشيئة الله؟ أتكونين عاقرا ولا أدري بذلك؟
أعرف طعم النوم حتى أخذ بثأر أبي
الذي كنت ستثأر منه. مضى وانتهى الأمر.
سأعثر عليه ولو بعد حين.
أتريد الثأر من رجل لا ناقة له ولا جمل بما حدث؟
لكنه يحمل دم أبيه الذي أحل دم أبي.
ولكن ذلك مضى عليه 20 عاما يا بني.
الثأر يا أمي لا يموت مع تقادم الزمن. أخبريني، ما الذي دفع ذلك الرجل لقتل أبي؟
امرأة. ألم أخبرك أنه من الغباء أن يسفك دم رجلين لأجل امرأة؟
أي امرأة هذه؟
جمان
زوجة أبي؟
نعم، زوجة أبيك، التي أحالت حياتنا جميعا ابتداء بها وانتهاء بولدها الأحنف.
وما علاقتها بعبد الرحمن السويقي؟
كان زوجها الذي ولدت منه الأحنف، ثم طلقها لخلاف بينهما فتزوجها والدك.
وأين أنت من كل هذا؟
كنت الوتد الصامت الذي يدور حوله حجر الرحى فلا يعي شيئا. خدعني والدك شهورا، وفجأة أحسست بامرأة تدخل داري وتقبع فوق صدري وتحبس أنفاسي وتحط من كياني، ومع ذلك كان ممنوع علي الصراخ أو الشكوى. لا، بل كان علي الابتسام أمام جلاتي.
كل هذا لا يعنيني.
ألا يعنيك ألم الأحشاء والفؤاد؟
لا يعنيني أن أحصي دموعك منذ 20 حولا، بل يعنيني أن أعرف من قتل أبي.
قلت لك قتل لأجل امرأة احتلت قلبه الذي لفظني وأنا حامل.
أرجوك، هذا أمر تخطيناه منذ زمن. ما يهمني أن أعرفه هو ما الذي دفع عبد الرحمن السويقي لقتل أبي بعد أن تزوج امرأة مطلقة لا علاقة برجلها القديم بأي صلة.
صدقني أن السويقي كان أفضل من أبيك.
لأنه قتل أبي.
لأنه طلق زوجته ثم ندم بعد ذلك، فعاد إلى أبيك طالبا منه أن يطلقها لتعود إليه.
وعلى ما يبدو أن أبي رفض،
بل والأصر أن يبقيها في داره ومنحها إرثا منه رغما عني.
أي إرث تقصدين؟
لوالدك حانوت في سوق الكرخ كان يدر عليه أرباحا كثيرة.
ولم حجبت هذا عني؟
لأن الذي سوف تعلمه سيؤلمك.
أيكون قد باع الحانوت قبل مقتله؟
أبدا، إنما منحه لزوجته جمان عربون محبة وإخلاص كاذب.
ولكن جمان قضت نحبها
وآلى إرثها لابنها الأحنف.
هيا أيها الحصان. السلام عليكم.
يا إلهي، كيف أصدق هذا؟ إنه نفس الرجل الذي التقيته في الصحراء، كأني به يمتطي قصبة ويلو بها. ولكن الرجل الذي التقيته يبدو عليه أدب والفقه، وفي حديثه حلاوة وفي قوله منطق. أقسم إنه أبو وهب، لست مختلا، حواسي ما زالت هي وعيناي لا تكذبان أبدا. كأنك لا تعرفني، ألم نلتقي منذ أسابيع في الصحراء؟ أرجوك، أنا الأحنف، يجب أن أصل إلى الحقيقة. هل هناك شخص آخر؟
هل دفعك إلى بغداد قول الشعر؟
إذن أنت أبو وهب. ما الذي تفعله بهذه القصبة؟
يويو. هذه حصاني يعينني على أسفاري ومشقة الطريق.
لم أعرفك تصطنع الألعاب، ألا تعلم أن ذلك يحط من قدرك أمام العامة؟
يويو.
اسمع يا رجل، لم ننهي الحديث بعد. لك في ذمتي 10 دراهم، لقد بعت الغنم وربحت 4 دراهم، وحق لك 10.
أعدها إلى من أخذتها منه إذا أحببت.
ومن يكون صاحبها؟
الخليفة.
الخليفة دفعة واحدة؟ مكر بفر مقبل مدبر معا.
عدت إلى التصور على أبواب الملوك.
لديك سر لم أعرفه. على ما يبدو الحياة كلها أسرار، والفطن من يحسن حلها. أبو وهب.
هل معذرة يا مولاي؟ لدنا الربيع.
تعال.
السلام على مولاي الأمين.
وعليك السلام، يكفينا ما سمعنا. أين كنت؟
كنت كما أمرتني يا مولاي في سوق الكرخ.
ما الذي تفعله هناك؟
تمشيت في السوق ورأيت أحوال العامة واستمعت إلى شكواهم.
حسنت، جيد. قل لي يا ابن الربيع، ماذا وجدت في ذلك السوق؟
وجدت يا مولاي أن سوق الكرخ قد ضاق بالبائعين والمشترين، وآن لنا الأوان أن نبني سوقا على طراز حديث يماثل السوق الذي بناه مولاي الرشيد رحمه الله في الرصافة.
عمل يسعدنا ويشد من أجرنا ويسر رعيتنا والوافدين إلينا.
رأيت الحوانيت يا مولاي قد سويت على عجل دون ما هندام أو نظام، فالسباك بجانب البقال، وحادي الخيل والبغال بجانب الصائغ يا مولاي، وبائع الأجبان والألبان بجانب النجار.
وما الذي تراه يا ابن الربيع إزاء ذلك؟
ما أراه يا مولاي أن تكون حوانيت الحرف في محلة، وحوانيت المواد الغذائية في محلة أخرى من السوق، وهكذا تستوي الأمور وينتظم السوق.
اسمع يا ابن الربيع، استدع من تراه مناسبا من البنائين ليضع لنا مخططا أجمل وأشمل وأعم وأكثر تنظيما، ولا ينسوا الإكثار من الحمامات الخاصة والعامة، وأن يفرقوا ما بين النساء والرجال، وعندما ينتهون من ذلك ائتني بالرقى حتى أرى.
أمر مولاي، ولكن هناك أمرا ما زال يتفاعل منذ 20 عاما.
أمر؟ أي أمر هذا؟
أعني حانوت قتل صاحبه وضاع ورثه،
ثم جاء من صلب هذا الرجل القتيل وارث يطالب بإرثه.
إذا كان له حق فهو له،
لكن له أخ بالرضاع ينازعه ذلك الإرث.
وما رأيك أنت؟
طبعا لا يحق له يا مولاي.
بالتأكيد، تصرف.
أمر مولاي.
لم أجد غير هذا الوعاء.
انظري إلى الشجر اليابس والأواني المحطمة.
هذه دار والدك قبل أن نهجرها إلى الصحراء.
أتتركين دارا كهذه وتأوين إلى خيمة تهددها الرياح في كل لحظة؟
أجبرت على ذلك.
من الذي أجبرك على ذلك؟
أنت.
أنا؟
أجل أنت، لأنني أردت أن أورثك ما لغيرك.
ولما فعلت كل هذا وضحيت بما ضحيت ولم تفلحي؟
عكستني الأقدار، وكانت تلك الحية الرقطاء بالمرصاد.
أتقصدين رملة؟
ومن غيرها؟ تلك العاقر التي لفظها أخي كنوات تمر وباتت تدوسها الأرجل لولا أنني انتشلتها وزوجتها للأحنف. لولا فارق السن بينهما فعلت هذا لأجلك، لأجل أن أبعد الأحنف عن إرث أبيك.
ما فشلت به نجحت به أنا.
ما هذا يا بني؟
هذا رقاع يثبت ملكيتي للحانوت، ممهورا بخاتم الوزير ابن الربيع.
لست مطمئنة يا ولدي.
لن يغلب هذا الصك يا أمي سوى صك مثله ممهورا من الخليفة.
عسى أن يكون ذلك.
ونسكن هذه الدار ونعمرها من جديد، وأملأ الحانوت بما أملكه من دراهم ثمن الغنم الذي بعته. أمي، هل أنت متأكدة من أن هذه الدار باتت لخالي سهيل؟
أتراني أكذب عليك؟ لقد بعتها ومضيت إلى الصحراء واشتريت بثمنها غنمك.
وأين خالي الآن؟
رحل إلى البصرة واستوطن هناك.
إذن اشتريها منه.
لا تستبق الأمور يا بني بأحلام تراودك.
ليس حلم بل إنه الواقع. يجب أن أسترد دار والدي بأي ثمن.
يا قوم، بالله عليكم يا قوم، هذا الحانوت حانوتي، ورثته عن ابي ولا ينازعني فيه احد. هذا حانوت ليث بن عوف الدارمي، وليث هذا هو والدي، اتيت من صلبه ويشهد الناس كلهم على ذلك. اما هذا الرجل فهو ابن لعبد الرحمن السويقي الذي لا يملك في هذا الحانوت حجرا واحدا. اخبروني يا قوم، لمن يكون هذا الحانوت بعد مقتل ليث؟ لي ام لهذا الرجل؟
يا قوم، ما لم يقله مالك او تناساه عن عمد، انا ليث بن عوف الدارمي صاحب هذا الحانوت هو زوج أمي جمان، فكان مهر هذا الحانوت بعد وفاة ليث الدارمي.
تقصد بعد مقتل ليث على يد والدك عبد الرحمن السويقي؟
سيانا أن مات على فراشه أو مقتولا بالسيف، فقد مات في النهاية، وبات الأمر لأمي التي أورثتني هذا الحانوت، وهذا صك ملكيتي،
وهذا صك ممهور بخاتم الوزير الفضل بن الربيع.
من أين أتيت به؟
أتراني أدعي زورا؟ خذ اقرأه جيدا.
أصحيح بأنك ستبيع دارك يا ابن الربيع؟
أجل يا مولاي لبعده عن دارك.
ما بك يا أبو هل؟ لماذا تضحك؟
مولاي، إذا كان وزيرك يبعد عنك كل هذا البعد وله كل هذه السطوة، فكيف إذا كان قريبا منك؟ ماذا سيحصل؟
ماذا؟
سيجلس يا مولاي مكانك على هذا الكرسي.
وأنا أين أكون؟
ستكون في السجن أو تحت رحمة السياف.
قل لي بكم ستبيع دارك؟
ب5000 دينار يا مولاي.
أنا أشتريها يا مولاي.
أنت؟
ولم لا؟
وهل تملك المال؟
وأين تضع مالك؟
هنا في هذه السلة.
هل تبيع دارك لأبي وهب؟
ولم لا إن دفع ما أطلب؟ ما رأيك يا أبو وهب؟
تسألني رأيي يا مولاي وأنا الذي اندفعت إلى شرائه؟
إذن اتفقنا.
لن نتفق يا مولاي إلا بعد أن يؤكد لنا وزيرك أنه لن يتراجع عن قراره.
ماذا تقول؟
موافق يا مولاي. هات 5000 دينار
يا ابن الربيع. إن أشرف مولاك على الهلاك فبما تفتديه؟
بدمي.
أتقسم على ذلك؟
أقسم.
أحسبك صادقا، فبما تفتدي دمك؟
يا مولاي، ما صلة هذا بثمن الدار؟
أجل.
حسن،
أسألك،
أفتدي دمي بكل ما أملك.
وما الذي تملكه أيها الوزير؟
أملك دارا وعشر ضياع وعدة أكياس من الدنانير.
رضينا بدارك فداء لدمك الذي هو فداء لمولاي الخليفة.
أتذكر يا مولاي عندما كنا في الصحراء وأوشكت على الموت عطشا؟
لا تذكرني بذلك يا أبو وهب، والله لقد شاهدت الموت بأم عيني.
يا مولاي، أنقذك هذا وهذه.
صدقت يا أبو وهب، لقد أنقذني هذا وهذه فعلا.
هذا ثمن دارك وهذه ثمن ضياعك العشر.
لم يعد بإمكانك الفرار على ما أقدمت عليه وأقسمت على تنفيذه. لا أدري ما أقول يا مولاي.
إن كنت قد استكثرت ذلك على مولاي فقد سامحناك بضياعك العشر.
أبا وهب، ما الذي تريد أن توصله إلي؟
أن تعيد حانوت الدارمي إلى أصحابه كما شرع الله ورسوله.
ما قصة الحانوت هذه؟
قصة طويلة يا مولاي.
أذكر بأنك حدثتني عن هذا الموضوع منذ زمن قريب.
أجل يا مولاي، وسنعيد الحانوت إلى أصحابه على سنة الله ورسوله.
وأخيرا حدثت المعجزة يا رملة، أنت حامل.
الحمد لله.
سبحانك يا رب، تهب الذكور وتهب الإناث وتجعل من تشاء عقيما.
إلى أين تذهب يا أحنف؟
إلى مالك بن وطفة.
تذهب إلى غريمك بقدميك؟
أحاول نزع الغل بيني وبينه، وأنا ذاهب إليه لأعيد له الرقاع وأتنازل له عن إرثي بحانوت ليث.
إني لا أصدق ما أسمع.
بل صدقي يا رملة، لا أريد لولدي إلا أن يرث نتاج عرقي وجهدي أنا، لا عرق وجهد الآخرين.
أن يذهب أبو وهب ويعيد إليك ملكك ثم تتخلى عنه بهذا الشكل المفاجئ؟
لا أظن أبو وهب يعارضني في ذلك، بل إنني على يقين من أنه سيسر لما أنا قادم عليه.
لن أناقشك بحانوت مهر بدم،
ولهذا سأعيده إلى صاحبه، عساني أكفر عن أبي بعضا من جرم قد أقدم عليه.
أراك عدت يا مالك.
أجل يا أمي، وعدت بشيء سيفرحك.
وبماذا عدت يا بني؟
عدت برقاع الأحنف.
رقاع الأحنف؟ وكيف حصلت عليه؟ لم تجبني يا بني، كيف حصلت على هذا الرقاع؟
حصلت عليه من صاحبه.
أعرف من صاحبه. ما الذي حدث يا مالك؟
الذي حدث أن الأحنف جاءني وأعطاني هذا الرقاع وقال لي: هذا صك ملكيتي، تصرف فيه كما تشاء.
إذن مزقه الآن.
لا يا أمي، لن أمزقه، بل سأحتفظ به.
تحتفظ به؟
أجل يا أمي، ليكون عربون وفاء ومحبة بين أخوين فرق بينهما حدث وجمعهما نفس الحدث.
لن يكون الأحنف أخا لمالك مهما طال الزمن.
بل سيكون يا أمي، لن أقطع كفا مد لي.
ودم أبيك النازف على أعتاب الحانوت.
غسله ذلك الرقاع.
لا أدري ما الذي بدلكما.
عودة كل منا إلى رشده، ورجل اجتمعنا في داره صدفة.
ومن يكون هذا الرجل؟
هذا الذي يمتطي قصبة ويصرخ بأعلى صوته: هيا يا حصاني.
لا أدري يا مولاي ما الذي دفع طاهر بن الحسين أن يتوجه بجيشه إلى الأنبار.
تدري ابن الربيع، تدري إنما تخفي عني أمرا صار واضحا للناس.
مولاي، مولاي، إنني لا أخفي عنك شيئا.
لقد وقع الشقاق بيننا وانتهى الأمر. أتسمع؟ لست أدري أي رجل ذاك الذي ينجب أخوين يشيران السيف بوجه بعضهما البعض.
مولاي، لا أحد ينكر عليك أنك حاولت رأب السطع ولم تفلح.
لولا هذا الكرسي لأفلحت. صار فضل المساهل يولي علينا أمورنا، وعلي بن موسى يقرر سياستنا. قل يا ابن الربيع، ترى أيتحول ذلك الحلم إلى حقيقة؟
تقصد الحلم الذي رأيت فيه مولانا الرشيد يطالبك باسترجاع العقد؟
هذا فصل من الحكاية. أما الفصل الأخير فيقدم فيه رأسي على طبق إلى خليفة سيجلس على هذا الكرسي.
من هو ذاك الخليفة يا مولاي؟
لا أدري، لا أدري ما الذي تخبئه الأقدار، ولكنني على يقين بأنها ستكون أكثر سوداوية وقهرا.
مكر مفر مقبل مدبر معا كجلبود صخر.
حطه السيل من علي.
أبو وهب،
عدت إلى الشعر؟ تفضل.